بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في جزء ثاني من قصة الأحنف بن قيس رضي الله عنه. جزء ثاني، فهذه القصة كان لها جزئين. الجزء الأول كان فيه حلم الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وكيف أنه يعني كان سببا أساسيا في إسلام قومه والأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة، فكانت وساما وشرفا له رضي الله عنه. في هذه الفقرة نتناول الأحنف بن قيس وكيف كان يتتلمذ على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأحنف بن قيس رضي الله عنه كان من أشهر معلميه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بقية هذه المدرسة العمرية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتخيل مثلا واحد لما يكون أستاذه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو المعلم الأول بالنسبة له في هذه المدرسة. ثم بقية أصحاب النبي وكبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يعلمونه ويربونه ويهتدي على أيديهم رضي الله عنه، فكيف يكون الأحنف بن قيس رضي الله عنه؟ فبداية هذه القصة يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هذا الغلام والله هو السيد، وإنه سيد أهل البصرة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيشهد لهذا الغلام وهو صغير السن أنه سيكون له سيادة وقيادة وإمارة وله صولة ودولة في العالم الإسلامي، فيبشر بأن هذا الغلام سوف يكون له شأن عظيم في المستقبل. ثم يرجع التاريخ ويقول: نحن الآن في أوائل خلافة الفاروق نضر الله وجهه. في خلافة الفاروق يعني بعد موت الصديق رضي الله عنه بعام أو عامين، بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبث جنوده وجيوشه في كل مكان، يفتح الفتوحات الإسلامية العريضة. يقول: وها هم أولئك الأنجاد الأمجاد، رهط الأحنف ابن قيس من بني تميم، يمتطون صهوات الخيول الصافنات. يقول هؤلاء الأنجاد، من هم الأنجاد؟ يقول مثلا إيه: وها هم أولئك الأنجاد. من هم الأنجاد؟ الأنجاد دي زي إيه؟ الشجعان، الشجاع. ولكن هي أعلى أم الشجاع أعلى؟ الشجعان أعلى أم الأنجاد؟ الأنجاد أعلى. الأنجاد هو الشجاع الذي يفعل ما يصعب على الغير أن يفعله. الأنجاد هم الشجعان الذين يفعلون ما يصعب على الغير أن يفعله. يقول لك أنت شجاع، يبقى دي إيه؟ يعني وصف أقل من أن يكون لك أنت من الأنجاد. يعني الشجعان الذين لا تقف أمامهم عقبة ولا صعوبة ولا مشقة، بل يتعدون هذه الأمور ويتجاوزون كل هذه العقبات. فالأحنف بن قيس رضي الله عنه عندما يتوجه فريق من قومه للانضمام إلى قيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يخرج معه الضعفاء أو الذين لا يستطيعون أن يبذلون، بل يخرج معه الأنجاد، الأبطال، الشجعان الذين لا تقف أمامهم عقبة ولا صعوبة، ويتقلدون سيوف الرقاق المرهفات. طبعا يمتطون صهوات الخيول الصافنات، والخيول الصافنات هي الخيل القوية المتينة والتي تقف على ثلاثة أرجل، التي تقف على ثلاثة أرجل. يعني رجلها مقطوعة؟ الرجل الرابعة دي مقطوعة؟ لا، مش مقطوعة على حاجة، لكن فرس يقف على ثلاثة أرجل ويرفع الرجل الثالث الرابعة. هذه تسمى خيول صافنات، تكون في وقت راحة ودعة وهدوء، وفي نفس الوقت لا يقف هذه الوقفة إلا الفرس أو الجواد القوي المتين الذي يستطيع أن يحكم نفسه. فهذه الخيول وهذه الأبطال وهؤلاء الأبطال الذين يمتطون ظهور هذه الخيول يتقلدون السيوف الرقاق المرهفات، سيوف لامعة، سيوف قوية، سيوف مستعدة للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، ويرحلون عن منازلهم في الأحساء ونجد ميممين وجوههم شطر البصرة، يتوجهون إلى البصرة. فين البصرة؟ في العراق طبعا يتوجهون. ليه بقى العراق ولماذا البصرة؟ لماذا يذهبون إلى البصرة؟ لماذا يذهبون إلى البصرة؟ تفتكر رهين البصرة ليه؟ لماذا لم يذهبون إلى المدينة؟ لأنها كانت مقر انطلاق الجيوش، مقر انطلاق الجيوش. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه جعل قيادة الجيوش وانطلاقها من البصرة، فكانوا يتجمعون هناك وينطلقون من هناك. إذن البصرة لها تاريخ عريق، ولذلك أعداء الإسلام حينما يضربون العراق ويدخلون البصرة فهم يعرفون أن لها ماضي. من البصرة انطلقت الجيوش إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم وإلى العالم بأسره. من البصرة تحركت الجيوش إلى أرجاء العالم، في أفريقيا وفي آسيا وجنوب شرق آسيا وفي دول أوروبا، إلى هذه الأماكن كلها انطلق الجيوش المسلمين من البصرة. ولهذا عندما يأتي العدوان ويأتي ويدخل البصرة فإنه يحطم رمز عظيم جدا، رمز كان يعتبر مقر لخلافة إسلامية، رمز كان يعتبر مقر لدولة إسلامية عظمى سادت العالم بأسره في قرون عظيمة وقرون طويلة. فإذا هذا الاحتلال له مغزى، ليس كأي دولة، ليس كأي مكان. ولذلك هذه البلاد وهذه الأماكن أماكن عريقة لها تاريخ، تاريخ إسلامي، ليس تاريخ فرعوني وليس تاريخ يعني نحتفل به هكذا، ولكن حينما نذكر أنه تاريخ فهو تاريخ لأمتنا، تاريخ لديننا، تاريخ لإسلامنا، تاريخ لبذل هؤلاء الأجداد الذين بذلوا وتحركوا وانطلقوا من مكان إلى مكان، يتجمعون في البصرة ويخرجون إلى أرجاء العالم، يفتحون العالم ويتصلون بعمر الخطاب وهو في البصرة رضي الله عنه، يريدون الانضمام إلى جموع المسلمين المحتشدين هناك في البصرة. كانت تتجمع جيوش المسلمين مركز، ومن هذا المركز تبدأ انطلاقة الجيوش، جيوش. إذن الدولة الإسلامية لم يكن لها جيش واحد، بل كانت لها جيوش كبيرة عظيمة، وكانت هذه الجيوش لا إقليمية فيها. مش يقولك مثلا احنا بلدنا يبقى لنا جيش بس في بلدنا والبلد اللي جنبنا ليها جيش كمان في بلد، لا، الجيوش تأتي من كل مكان، كل من يستطيع أن ينضوي ويدخل تحت لواء العمل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله كان يأتي ويذهب ويتجمع في جيش كبير يتحرك إلى البصرة، يسلم نفسه هناك، وهناك يقسم الناس إلى جيوش أخرى. يعني بلدك بحالها دي تبقى فرقة، بلدك بحالها دي ممكن تبقى سرية في جيش، ممكن تبقى جزء من جيش بلدك بحالها، مثلا بني تميم هذه بأسرها تكون جزء صغير من الجيش حتى يرى كيف يكون بذلهم وجهادهم وبلاؤهم في هذه المعركة. فكانت الجيوش تنطلق من كل مكان، كل بقعة من بقاع العالم كانت ترسل الجنود تشترك في جيش الأمة الإسلامية، وهذا الجيش الضخم الكبير يقسم إلى جيوش، وهذه الجيوش تنطلق إلى أماكن شتى. تجد في لحظة واحدة خمس جيوش تتحرك، مثلا واحد هنا واحد هنا، خمس جيوش. اليوم أعظم دولة في العالم لا تستطيع أن تحارب على جبهتين في آن واحد، أعظم دولة في العالم. يعني شوف أنت لو حسبت بالحسابات المادية أقوى دولة لا تستطيع أن تفتح جبهتين في آن واحد، لا أحد يستطيع. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح أكثر من جبهة في آن واحد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفتح بالخمس جبهات في آن واحد، مش جبهة ولا اثنين ولا خمس جبهات في آن واحد يكونوا منطلقين. وتذكرون أيضا في معركة فتح بيت المقدس وتحرك جيش أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان خمس جيوش كانت خارج جيش أبو عبيدة انضمت إلى جيش أبو عبيدة، ولاحق بها جيش سادس كان جيش خالد بن وليد رضي الله عنه، يعني ست جيوش مع جيش بيحارب اللي هو جيش أبو عبيدة، يعني سبع جيوش كانوا بيحاربوا في أماكن متعددة ويتجمعون لفتح مكان واحد. إذن كان المسلمين ينتشرون في العالم بأسره، يفتحون هنا ويفتحون هنا حتى يحررون هذه البلاد من رق العبودية لغير الله تبارك وتعالى، حتى يرفعوا فيها راية لا إله إلا الله ويعبدون الناس لله تبارك وتعالى. المهم أنهم ذهبوا ييمموا وجوههم إلى هذه المدينة إلى البصرة، يريدون الانضمام إلى جموع المسلمين المحتشدين هناك تحت قيادة عتبة ابن غزوان رضي الله عنه. قيادة جيوش كثيرة، لكن من سيقود هذه الجيوش؟ القائد العام لهذه الجيوش كان عتبة ابن غزوان رضي الله عنه لقتال الفرس جهادا في سبيل الله. وكأن الدولة أعلنت أنها ستحارب الفرس، ستحارب الفرس، فتجمعت الجيوش من كل مكان. اليمن تبعت، المدينة تبعت، العراق يبعت، مصر تبعت، كل مكان في جيش إسلامي يرسل هذا الجيش إلى البصرة، يتجمع في البصرة ليحارب بعد ذلك بلاد الفرس. أين هي بلاد الفرس؟ اللي هي إيه دلوقتي؟ اللي هي إيران، اللي هي إيران، بلاد فارس هذه إيران، بلاد فارس. يبقى البصرة قريبة من إيران ومش قريبة؟ إذا التجمع في البصرة أمر طبيعي ويعتبر تكتيك عسكري مضبوط، أن يتجمع قريبا من الموقع الذي يريد أن يحاربه ويهاجمه. هو يتجمع في البصرة وبعد ذلك يكون المسافة بينه وبين حدود إيران بسيطة ويسيرة، سهل أنه يتحرك بجيوشه الجرارة ويدخل إلى بلاد فارس. بلاد فارس كانت عظيمة وعريضة، لم تكن هي البقعة التي تحتلها إيران الآن فقط، ولكن كانت مسافة شاسعة كانت تنتشر فيها مملكة فارس. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يهاجم هذه المملكة وأن يكسر ويحطم هذه الأوثان وأن يدخل هذه البلاد ويرفع فيها راية الله تبارك وتعالى بعدما كانت تعبد النار. الفرس هؤلاء كانوا يعبدون النار، كانوا عبدت أوثان وعبدت نار والعياذ بالله. فتجمع هذا الجيش بقيادة عتبة بن غزوان رضي الله عنه لفتح بلاد فارس، وطلبا لما عند الله تبارك وتعالى من حسن الثواب. إذن يقاتلون في سبيل الله عز وجل، يبتغون حسن الثواب من الله تبارك وتعالى. هذه الجيوش التي تتحرك لماذا تتحرك؟ أولا إنها واضحة، جهاد قتال في سبيل الله. ماذا يريدون؟ وجه الله تبارك وتعالى. لا يريدون متاع من الدنيا، لا يريدوا أبار بترول، لا يريدوا حدود، لا يريدوا صلوات، لا يريدوا الكنوز، لا يريدوا هذا، وإنما يريدون وجه الله تبارك وتعالى. يفتحون هذه البلاد ليساعدوا الناس على الخروج من الظلمات إلى النور، يأخذون بأيدي الناس ليخرجوا من نير العبودية وظلم الناس لبعضهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء العباد يفتحون هذه البلاد ويفتحون قلوب العباد حتى يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. فهم يبتغون وجه الله تبارك وتعالى، يرجون حسن الثواب من عند الله عز وجل، إخلاص وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وكان معهم فتاهم الأحنف ابن قيس، كان معهم الفتى مين؟ أحنف ابن قيس، فتى صغير في السن ومع ذلك يدخل في جيش عرمرم ضخم كبير سوف يقاتل بلاد الفارس، بلاد الفرس كلها، ومع ذلك يخرج هذا الفتى. يعني تخيل كده واحد مثلا عنده 15 سنة مثلا ولا حاجة وراح يقاتل الإمبراطورية العظمى وقتها، كان الإمبراطورية كبيرة، إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم، من أكبر الدول وقتئذ الفرس والروم. تخيل أن هذا الجيش يخرج فيه شباب في سن 14 من العمر والخامسة عشر من العمر، هؤلاء يخرجون لقتال الأعداء. إذن هذه الأمة أمة قوية حتى في شبابها وفي أبنائها، لا نقول هؤلاء أطفال لا يعود، لا، بل إن أطفال المسلمين يومئذ كانوا يعرفون الإسلام وكانوا يحملون الإسلام وكانوا يتمنون ألا يقاتلوا في سبيل الله. وهذا فتى من فتيان الأمة الإسلامية يدخل في جيش عظيم ليقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى ألد أعداء الله عز وجل هؤلاء الفرس. وفي ذات يوم تلقى عتبة ابن غزوان كتابا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يأمره فيه بأن يرسل إليه 10 من صلحاء عسكره وأحسنهم بلاء في القتال ليقف منهم على أحوال الجيش وليتملى مما عندهم من رأي ومشورة. بعد مرور الأيام ودخول الجيوش بعضها في بعض، جيوش المسلمين كلها تجمعت، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يعرف خط سير المعركة، كيف تسير المعارك مع الفرس، كيف هو حال جند المسلمين. إذا يريد أن يتابع العمل عن قرب، يريد أن يسأل عن أحوال المسلمين، الجنود، القادة كيف هم، يريد أن يعرف أحوال الحرب، كيف يكون الحرب مع العدو، يريد تقرير صحيح، تقرير دقيق لا عوج فيه ولا مبالغة فيه. طبعا في هذه الآونة التقارير يعني سرعان ما تكتب، أكثر حاجة تتكتب النهاردة تتكتب إيه؟ التقرير. أقول لك أي عمل تقول مثلا عايزين تقرير عن العمل ده، يقول لك حاضر حاضر مفيش، لا حاضر، وكتب تقرير جميل جدا كله إيجابيات، كله تمام يا ريس، مش كده؟ كله تمام، كله تمام 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 تمام، مفيش أي حاجة سلبية، لا سلبيات. أي عمل يخلو من السلبيات لابد أن أنت تشك فيه، مش معقول يكون عمل كامل بنسبة 100%، لابد حتى يكون له سلبية واحدة، لكن عمل يخلو من السلبيات تماما هذا الإنسان يشك في كاتب هذا التقرير. فعمر الخطاب رضي الله عنه لا يعتمد على التقارير الورقية، شبعت لي ورقة مكتوب فيها التقرير وعايز أعرف الأحوال، عمر الخطاب رضي الله عنه ماذا يفعل؟ يبعث ليطلب 10 من الجيش، ولكن أي 10؟ 10 من صلحاء الجيش وأحسنهم بلاء، صلاح وحسن بلاء. انظر من الذي سيقيم، من الذي سيستشيره عمر، من الذي سيأخذ برأيه عمر رضي الله عنه؟ الصلحاء الذين حسن بلاؤهم، إنسان عنده صلاح وتقوى، عنده صلاح وحسن عمل، هذه الأخلاق لابد أن تطبق إلى سلوك. حسن الخلق شيء جميل، ولكن أين هو على الواقع؟ الصلاح أخلاق خلق طيب، لكن أين هو على الواقع؟ لابد أن يترجم الصلاح إلى واقع، لابد أن تطبق الأخلاق الحميدة كلها إلى واقع، لابد أن يطبق. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبحث عن الصلحاء الذين يحسن بلاؤهم، الذين يحسن عطاؤهم ويحسن بذلهم. طلب 10، لم يطلب 1 أو 2 أو 3، ولكن 10. لماذا 10؟ افتكر لماذا 10؟ نسمع. لماذا يطلب 10؟ لماذا لم يكتفي بواحد أو 2 أو 3 كفاية؟ 10. يلتزم الكذب، عدم تواطؤه مع الكذب، يصعب تواطؤ 10 على الكذب، مش ممكن 10 يألفوا قصة، مش كده؟ مش ممكن 10 يتفقوا على كذبة، لابد لو كذبوا هيبقى في خلل، مش ممكن، لكن ممكن 2 3 يتفقوا على قصة، يتفقوا على كذبة، هنقول له كذا وهنقول له كذا، اتفقوا خلاص، ده هيحكي القصة وده هيحكي القصة شبه بعضها، لكن لما 10 يحكوا القصة أكيد في خلل هيحصل، لو في كذب يبقى أكيد في خلل هيحصل. إذا عمر الخطاب يختار 10 حتى يسمع تقرير دقيق من الرعية، ممن يقاتلون فعلا في ساحة القتال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب 10 من الصلحاء الذين حسن بلاؤهم، ما قالوش ابعت لي 10، ولم يعطي لهم مواصفات، ولكن حدد مواصفات هؤلاء 10. صلحاء عندهم تقوى، عندهم إخلاص، عندهم حب لدين الله عز وجل، عندهم بذل وحسن بلاء، يبذلون، يقاتلون، يضحون، عندهم خبرة، عندهم تجربة في ساحة القتال. عمر بن الخطاب لا يحب أن يسمع الهتافات، لا يعجبه الهتيفة الذين يصفقون ويهللون بالروح بالدم ليفديك يا فلان، عمر لا يريد أن يسمع هذا، ولكن يريد أن يسمع تقريرا دقيقا وافيا من الجند حتى يطمئن على حال جيشه ومستقبل هذا الجيش في هذه المنطقة. ولذلك يبعث في طلب هؤلاء 10 صلحاء ويحسن بلاؤهم. وفي الحال لابد أن يختار هؤلاء 10. عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما يبحث عن الذين سوف يسمع رأيهم، لابد أن يكونوا هؤلاء 10 ممن مارسوا العمل، لم يطلب 10 يجلسون في غرفة القيادة ولا يجلسون بعيدا عن ساحة القتال، ولكن طلب 10 قد احتكوا بالمعركة، بذلوا في المعركة، نزلوا إلى ساحات المعركة حتى يستطيعوا أن يحسنوا وصف المعركة. عمر الخطاب رضي الله عنه يريد أن يسمع وصف المعركة من 10 أفراد، من 10 زوايا. لماذا؟ أنت حينما تسرد لي رؤيتك عن المعركة، تسرد ما رأيت، تسرد ما ترى، اللي جنبك يسرد زاوية أخرى، اللي جنبك يسرد زاوية أخرى. إذن عندما 10 يسردون 10 زوايا، إذن هو يحيط بالمعركة رؤية، يحيط علما بالمعركة، لا ينظر للمعركة بعين واحدة ولكن ينظر لها بعشرة أعين، شاف المعركة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، بوجهة نظر كل واحد يرى المعركة. لماذا يفعل عمر رضي الله عنه هذا كله؟ حتى يستطيع أن يصدر القرار المناسب، يصدر القرار المناسب. استمروا في المعركة، انسحبوا، تحتاجوا إلى دعم، لا تحتاجون إلى دعم، يقرر شأنه وأمره رضي الله عنه في هذه المعركة. فعتبة بن غزوان فوجئ بهذا الكتاب من عمر بن الخطاب يأمره فيه بأن يرسل إليه 10 من صلحاء عسكره وأحسنهم بلاء في القتال، ليقف منهم على أحوال الجيش المتابعة. لماذا؟ لأن هذه هي الرعية، هذه هي الرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو يريد أن يطمئن على الجنود. مين النهاردة بيطمئن على الجنود؟ مين النهاردة بيطمئن على الجنود؟ ده الجنود بيتاخدوا وترموا في أي حته، لا أحد يسأل عنهم، لا طعام ولا شراب ولا مأوى. الجنود يعني يذوقون الأمرين من بلادهم ومن قادتهم، ولا أحد يهتم بهم، ولا أحد يراعي ظروف هذا الجن، لا أحد يهتم بهم. بالله عليك كيف هؤلاء يقاتلون في سبيل الله ولا أحد ينظر إليهم، ولا أحد يحترمهم، ولا أحد يقدرهم، ولا أحد يعتني بهم؟ أنت انظر إلى أي مجند من المجندين، سألوا إيه حال الوضع، كيف يكون التجنيد عندكم، كيف تكون الخدمة، ما تجد إلا يسب ويلعن في اليوم الذي دخل فيه هذا التجنيد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يرى فيه خير، لا يرى فيه خير. عمر الخطاب كان يسأل عن حال الجن، عايز يعرف الأحوال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليقف منهم على أحوال الجيش، وليتملى مما عندهم من رأي ومشورة. يتملى مما عندهم من رأي ومشورة، يعني عايز يملى نفسه، يسمع ويشوف كل الزوايا ويسمع رأيهم ومشورتهم، بماذا يشيرون، ما الذي يحدث الجن. ممكن القائد عتبة رضي الله عنه لا يرى بعض الزوايا، لكن عندما تصل صورة المعركة كلها وصورة الجيش كله إلى عمر بن الخطاب يمكنه أن يدرك الخلل، ويمكنه أن يدرك مواطن النقص، ثم يعالج هو هذه المواطن بنفسه. انظر، قائد الدولة يشارك في المعركة، كيف يشارك في المعركة؟ بأن يرسل إلى قائد الجيش بإحضار هؤلاء 10، يسمع منهم تفصيل دقيق عن المعركة حتى يبدي رأيه رضي الله عنه في هذه المعركة. فصدع عتبة بالأمر وجهز 10 من صفوة رجاله، وجعل بينهم الأحنف ابن قيس، ووجههم إلى المدينة. عتبة رضي الله عنه ماذا فعل؟ صدع بالأمر. يعني صدع بالأمر؟ الزهد يقول لي صدع بالأمر ويقول لنا استفاد من هي. فصدع بالأمر، خد بالك، أول ما جاله الأمر صدع بالأمر، امتثل إليه، نفذ الأمر مباشرة، نفذ الأمر مباشرة. بس خد بالك، صدع بالأمر معناها أنه هو فهمه وأعده ونفذه. صدع بالأمر هذه تعني أنه فهم المطلوب ثم أعد المطلوب ثم بدأ ينفذ، استوعبه، فهم ما المطلوب. إذن قائد الجيش لا يتلكأ في تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تأتي، الأوامر للتنفيذ الفوري وليس للتراخي. مفترض الإنسان إذا أمر بأمر ينفذه على الفور لا على التراخي، سرعة. فعتبة بن غزوان رضي الله عنه بمجرد ما جاءه الخبر من عمر بن الخطاب فصدع بالأمر، نفذ بسرعة، نفذ بسرعة. وحينما ننظر إلى أنفسنا نحن، هل نحن ننفذ بسرعة؟ هل نحن ننفذ بسرعة ولا بطء؟ تخيل نفسك في أي عمل جماعي، حط نفسك في أي عمل جماعي، والأخ مثلا الكبير أو القائم على هذا العمل يقول لك افعل كذا، هل تفعل بسرعة أم الجدال والحوار ولماذا؟ مش كده؟ ونفضل نحكي ونقول ليه ونناقش ونجادل. عتبة بن غزوان رضي الله عنه ما قالوش انت عايز 10 ليه؟ هتعمل بهم ايه؟ قولي اللي انت عايز الدهول. لا، عمر بن الخطاب عايز 10، عايز 10، يذهب اليه العشر. يريد عمر ان يرى الجيش، القائد له ان يتابع باي طريقة، يجيب جنود من الدرجة الاولى من الدرجة العشرة، هذا لا يخص قائد الجيش، ولكن قائد الدولة والرجل الكبير يتابع بأي طريقة يراها مناسبة للمتابعة. ممكن ياخد واحد من أي حتة يقوله إيه رأيك، ماذا ترى؟ عتبة بن غزوان لم يعترض، ولكنه نفذ الأمر وبسرعة، فصدع رضي الله عنه بالأمر وجهز 10 من صفوة رجاله. عتبة بن غزوان رجل أمين، رجل صادق، كان ممكن ينقي 10 من حبايبه، مش كده؟ كان ممكن ينقي 10 من الهتيفة لعتبة بن غزوان، من الناس اللي بيقولوا بالروح بالدم من يفديك يا عتبة، كان ممكن ينقيهم ويقول لهم روحوا لعمر بن الخطاب، هيروحوا هناك يقولوا له ايه؟ الجند مستريح والحرب مطمئنة والعملية تمام وكله مية مية، ما هم دول مبعوثين متنقيين، دول متنقيين. لا، ليس هناك نفاق، ليس هناك نفاق، لأن الدين النصيحة. هؤلاء ينفذون أمر من يأمرهم بالضبط دون تبديل ودون تحريف، لأنهم يعملون لله تبارك وتعالى. طالما أنك مخلص لله عز وجل وتعمل في سبيل الله عز وجل، إذا لا يضرك إن قائدك يعرف خبر من هنا أو من هنا، يلومك يعاتبك يحاكمك، هذا لا يضرك طالما كلنا يعمل لله تبارك وتعالى. عتبة بن غزوان لم يختار العناصر التي تذهب إلى عمر اختيارا يناسبه هو، لا، وإنما اختار كما أمره عمر، صلحاء ويحسن بلاؤهم. تخيل لما عتبة بن غزوان ينقي من الجيش 10، يبقى 10 دول إيه بالنسبة للجيش؟ صفوة الجيش، صفوة الجيش، هذا جيش، جيش ضخم. ده احنا لو قلنا انه 1000 بس ونقى منهم 10، يبقى دي نسبة كام في المية؟ 1 في 1000، دي نسبة 1 في 1000. هكذا اختار عتبة رضي الله عنه. يبقى 10 دول ايه وزنهم؟ ايه عقلهم؟ ايه فهمهم؟ اكيد دول ناس على الدرجة الاولى، مستوى عالي رضي الله عنهم. فصدع عتبة بالامر وجهز 10 من صفوة رجاله وجعل بينهم الأحنف ابن قيس. يعني أحنف ابن قيس واحد من 10 دول، مع أنه فتى، فتى يعني لسه شاب صغير، صغير السن، ولكن هذا يؤكد أن الدعوة وأن الأمة الإسلامية تهتم بكفاءات أبنائها، وأن الإنسان إذا كان كفءا وهو صغير السن فإنه يصدر أيضا فيما يناسبه من أعمال. إنسان لو كان كفء على درجة من الكفاءة وهو صغير في السن، ممكن هو يوضع في أماكن تناسبه بعيدا عن تعرضه للأمراض وتعرضه للأشياء التي تهد من كيانه ووضعه وأمره، ولكن يستفاد من الكفاءات مع صغر سنها. فأرسله 1 من 10، أرسله 1 من 10، يعني عتبة ده عشر الوفد يذهبون لملاقاة من؟ لملاقاة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فإن كان عتبة، فإن كان أحنف بن قيس رضي الله عنه حرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يحرم من اللقاء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه والتعلم أيضا من علمه الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل بينهم الأحنف بن قيس ووجههم إلى المدينة. مثل رجال الوفد بين يدي أمير المؤمنين أيام وصلوا إلى المدينة، يعني من المدينة للبصرة كم كيلو تقريبا؟ المدينة للبصرة كم كيلو تقريبا؟ كم؟ كم؟ قول قول كم؟ 350 150 لمصر اسكندريه، دي حاجه تدخل في 2000 كيلو، حاجه تدخل في 2000 كيلو. المدينه ديت في وسط المملكه، في وسط شبه الجزيره العربيه، والعراق ديت في جزيره تانية، يعني ده هيعدي مسافه كبيره جدا. هذه تدخل في حوالي 2000 كيلو متر تقريبا او يزيد. طبعا قطعوا المسافه البسيطه ديت بسرعه، وصلوا الى امير مش بقى المسافه طويله وهنرجع، ده كله ليه؟ ده تكدير، مش كده؟ ما كان ممكن العسكر دول يقولوا لعتبة انت بتكدرنا ليه؟ احنا عملنا لك ايه؟ انت بتعذبنا ليه؟ مش كده؟ ما مش كده؟ ولكن انصاعوا للامر وذهبوا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان ممكن يقولوا ده احنا 10 ممكن يطلع علينا قطاع الطرق ويقتلونا وياخدوا سلاحنا، لكنهم اقوياء لا يقولون هذا، قطعوا هذه المسافات الشاسعه حتى يصلون الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا كل هذا الجهد؟ ليقف عمر على اسرار الجند، ويقف على رؤيه المعركه رؤيه واقعيه. هذا كله اهتمام بجند المسلمين، لانه سيسمع اخبار الجند ويطمئن على احوالهم ويصلح من احوالهم. اذا هذه المسافه وهذا الجهد المبذول لا يضيع هباء، ولكن لو ان 10 من الجند يتعبون لراحة آلاف الجنود فلا شك أن هذا مصلحة لآلاف الجنود. فعمر الخطاب طلب هؤلاء العشرة، وهؤلاء العشرة فعلا شقوا الطريق وضربوا أكباد الإبل حتى وصلوا إلى عمر بن الخطاب في المدينة. مثل رجال الوفد بين يدي أمير المؤمنين فرحب بهم وأدنى مجالسهم، ثم سألهم عن حوائجهم وحوائج عامة الناس. ماذا فعل عمر أول ما دخلوا عليه؟ رحب بهم، رحب بهم وأدنى مجالسه، يعني عادهم قريبين. إيه؟ قريبين منه. لماذا؟ هم دول اللي بيدافعوا عن البلد، هم دول فعلا أبناء الوطن، هم دول مش اللي بيهربوا بالفلوس، مش اللي بيظلموا الناس، مش اللي بيسجنوا الناس، لا، هم دول أبناء الوطن الحقيقيين الذين يدافعون عن البلاد والذين يقفون على الثغور. هؤلاء يستحقون أن يجلسوا جنب الأمير، يجلسون بجوار الأمير. فأجلسه أدنى مجلسه، رحب بهم. تخيل لما أمير المؤمنين يرحب بهؤلاء النفر، أي روح معنوية يكون فيها؟ ينسى الجهد. أنت مشيت 2000 كيلو وفي الآخر قابلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تنسى ولا ما تنساش؟ تنسى كل حاجة، تنسى كل التعب، يزول الألم ويزول التعب، وتبقى هذه البهجة وهذه الفرحة وحسن هذا اللقاء. مجرد ما التقوا بعمر الخطاب نسوا كل المجهود، نسوا كل التعب. عمر الخطاب يراعي أن هؤلاء قد أتوا من سفر بعيد، ولذلك يرحب بهم ويدني مجالسهم، مش يقول لهم روحوا استريحوا شوية لغاية ما ويقابلهم بعد أسبوع، لا، فورا يقابلهم ويدني مجالسهم ويرحب بهم ويحسن ضيافتهم وإكرامهم. ثم سألهم عن حوائجهم وحوائج عامة الناس. الأول سألهم هم، أنتوا في حاجة أنتوا عايزينها شخصيا؟ حاجة خاصة بيكم أنتوا؟ كل واحد لنفسه عايز حاجة؟ دي نمرة واحد. السؤال الثاني، الناس اللي وراكم عايزين لهم حاجة؟ كل واحد من العشرة دول يمثل بلد، يمثل قبيلة، يمثل عشيرة، يمثل قطاع كبير من الجيش، محتاج حاجة؟ فهو يسمع إلى طلبات هذا الوافد إليه، طلباته الشخصية، أنت لك إيه مطلب شخصي؟ واللي وراك إيه مطالبهم الشخصية؟ إيه مطالب الناس كلهم؟ طبعا كل واحد لازم يفكر بقى بسرعة. أمير المؤمنين بيقول لك أنت عايز إيه؟ طلباتك إيه؟ ده بقى مش هبعت لك مثلا توقيع والمحافظ يوقع لك، ده النهاردة أنت عشان تنقل ابنك من مدرسة لمدرسة لازم المحافظ يوقع ويروح الورق يقول لك برضه ما عندناش مكان. يعني إمضى ملهاش لازمة. إن عمر بن الخطاب لن يوقع على ورقة، ولكن أنت ماذا تريد؟ كذا ينفذ لك ما تريد مباشرة. تخيل بقى أنت عايز إيه؟ أنت قدام عمر بن الخطاب ماذا تريد؟ كل واحد بيفكر في إيه؟ ها؟ هيفكر في إيه؟ هيفكر في إيه؟ تخيل نفسك مثلا لو أنت قدام عمر بن الخطاب هتفكر في إيه؟ يقول لك إيه اللي أنت عايزه؟ بصفة شخصية. طبعا عمر الخطاب مش معقول هتقول له أسألك مرافقتك في الجنة، مش كده؟ هو لا يملكها، هذه كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدي يعني فاتتنا. لكن ماذا نطلب من عمر الخطاب رضي الله عنه؟ واحد يقول لي كده لو قابل عمر الخطاب يطلب منه ايه؟ ها؟ لو عمر الخطاب قال لك انت عايز ايه؟ طلباتك ايه؟ المهم ان كل واحد قال طلباته الشخصية اللي هو عايزه، عايز حاجات خاصة بيه، حاجات شخصية، اللي مثلا عايز شوية ملابس، واللي عايز شوية زينة، واللي عايز شوية كذا وكذا وكذا ومتاع وحاجات دنيا. فعمر الخطاب رضي الله عنه أعطاهم ما طلبوا. اسمع، فسألهم عن حوائجه وحوائج الناس، فنهضوا إليه تباعا، واحد واحد وقف ويقول له عمر الخطاب طلباته. فقال واحد منهم، قال: أما عامة الناس فأنت وليهم وصاحب شؤونهم، وأما نحن فنتكلم عن خاصة أنفسنا. واحد واقف يقول لعمر الخطاب، قال له: الناس أنت أميرهم، أنت الوالي، أنت ولي أمرهم، اللي أنت عايز تدهولهم ادهولهم، إحنا مش هنقول لك اديهم حاجة، أنت اللي بيلك تقول خدوا ما تاخدوش، اللي أنت عايز تدهولهم ادهولهم. أما إحنا بقى نتكلم عن نفسينا، يعني يخلع نفسه من المهمة الكبرى طلب الناس، الناس محتاجة ايه؟ قال له: مش دعوة. قال له: انت ولي الامر، انت اللي تشوف، انا جايبكم عشان تقولوا لي الناس محتاجة ايه، مش كده؟ ولماذا استضافهم عمر؟ لماذا استدعاهم عمر رضي الله عنه؟ ليسمع منهم ماذا يريد الناس. لكنهم وكأنهم جعلوا الامر الى عمر مرة ثانية: انت ولي امرهم، انت ادرى بشؤونهم، انت تلبي حاجاتهم. احنا هنتكلم عن ايه؟ عن انفسنا. تستغرب شويه ولا مستغربش؟ استغرب. المفترض دول صلحاء القوم، اليس كذلك؟ افضل طبقه في الجيش، افضل طبقه في الجيش هؤلاء صلحاء، وحسن بلاؤهم، يعني ناس متجرده لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بيفكر في حظوظ الدنيا وحظوظ نفسه، عايز نفسه بس، مش عايز الناس التانية. الناس التانية انت تصرف فيها. هو ما بيقولش الامير ما تدهمش، لا، لكن بيقول له انت تديهم وتدهلهم، يعني ما نشغلش بالنا بيهم، احنا هنتكلم عن نفسينا. هل ممكن نتخيل من هؤلاء الصلحاء ان يتكلم كل رجل عن نفسه؟ ممكن، ممكن ان الانسان مهما كان انسان صالح وتقي وورع، ممكن يكون في نفسه حظ نفس، يبقى دايما عايز لنفسه حاجة، عايز لنفسه، ويبحث عن نفسه وعن ذاته، يبحث عنها وعن تقويتها وعن تعضيدها. هذا خطأ، هذا خطأ، لأنك أنت لابد أن تكون أكثر تجردا لله سبحانه وتعالى، ولأنك لو نظرت إلى حاجة الناس فإن الخير سيعم عليك. لكن الذي نتعجب له وجود مثل هذا السلوك من هؤلاء الصلحاء الأطقياء صفوة الجيش. وما دول لما كانوا صفوة الجيش كنا سمعنا ايه؟ لما دول صفوة الجيش وكل واحد بيطلب اللي هو عايزه بصفة شخصية، طلباته الشخصية، احتياجاته الشخصية، اما عامة الجيش فانت انظر الى امرهم وشأنهم. منكم من يريد الدنيا، ده كان من مين؟ من المؤمنين، ما كانش من المنافقين، لكن من المؤمنين، وفي صفوف المؤمنين منكم من يريد الدنيا، مع أنهم يقاتلون في سبيل الله ولا نشك في إخلاصهم لله عز وجل، لكن معنى هذا أنهم برضو يريدون ثواب من ثواب الدنيا مع ثواب الآخرة، يرجو ثواب الآخرة. لكن ما فيش مانع أن يكون في غنيمة، ما فيش مانع أن يكون في غنيمة يأخذها ويرجع بها. ومنكم من يريد الآخرة، واحد مش عايز الدنيا خالص، عايز يقاتل ويقاتل حتى يموت في سبيل الله. ومع دول، دول مؤمن وده مؤمن. فممكن نرى في الدعاء وفي العاملين لدين الله عز وجل هذا الخلق وهذا السلوك، مع انه سلوك ينبغي الا يكون موجود، ان احنا نحب الدنيا او ان احنا نرجو الدنيا او ان احنا نسال الدنيا، ما نسالهاش، المفترض ان احنا ما نسعاش اليها، ما نكونوش احنا حريصين على الاجتهاد في تحصيل الدنيا، لا، بل نجتهد في تحصيل الاخره، نجتهد في تحصيل ما عند الله تبارك وتعالى. ثم طلب كل منهم حاجته التي تعنيه، كل واحد طلب الحاجة اللي هو عايزها، اللي عايز بقى قماش أقمشة، اللي عايز ملابس، اللي عايز عطور، اللي عايز أموال، كل واحد طلب حاجته وأخذها. وكان الأحنف ابن قيس آخر رجال الوفد كلاما، الأحنف بن قيس كان آخر واحد يتكلم، تفتكر ليه؟ أصغرهم سن، هو أصغر واحد فطبيعي أنه يتكلم آخر واحد، فكان آخر القوم كلاما لأنه كان أصغرهم سنا. فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن جند المسلمين الذين حلوا في مصر قد نزلوا في الخضرة والنضرة والخصب من منازل الفراعنة. الأحنف بن قيس مع صغر سنه لكن بيستعرض أمور عظيمة جدا، وكأنه عنده إحاطة بجيوش المسلمين في كل مكان، كيف نزلت وكيف حلت وكيف حالها. فيقول: يا أمير المؤمنين، إن جند المسلمين الذين حلوا في مصر اللي نزلوا عندنا هنا قد نزلوا في الخضرة والنضرة. في الخضرة والنضرة يعني ايه الخضرة والنضرة؟ سهلة، أشجار ونيل ومية وزراعة، يعني أكل وشرب وراحة، مش هنا؟ نزلوا في الخضرة والنضرة والخصب من منازل الفراعنة. هذا صنف، ده جيش. وإن الذين حلوا في ديار الشام قد نزلوا في الرغد والثمار، نزلوا بقى في سوريا ونزلوا في لبنان ونزلوا في فلسطين، نزلوا في الأماكن ديت ثروات، ثروات كثيرة جدا، وفي أنهار وفي أموال وفي فاكهة، يعني أيضا عيشة فيها رغد. وإن الذين حلوا في ديار الشام قد نزلوا في الرغد والثمار والرياض من منازل القياصرة، يعني دول سكنوا قصور القياصرة. تفتكر هيعيش ازاي؟ جيش دخل قصر القيصر هيعيش ازاي؟ وبعدين لما دخلوا جيوش، لما دخل الجيش قصر القياصرة أخذوا الحلي وأخذوا الملابس وأخذوا الأطعمة، كل هذه غنائم، إذن رغد ونعيم دنيا قد أخذوا وقد فازوا به. ماشي، يبقى كده اللي نزلوا مصر يعيشون في خضرة وفي نضرة، الذين نزلوا في بلاد الشام يعيشون في رغد وفي يعني ثمار وفي رياض المدينة. وإن الذين حلوا في ديار الفرس قد نزلوا على ضفاف الأنهار العذبة والجنان الوارفة من منازل الأكاسرة. اللي نزلوا عند الفرس نزلوا فين؟ نزلوا برضو على الأنهار، ونزلوا في كسور الأكاسرة، يعني أيضا ما زالوا يتنعمون ويأكلون ويشربون ويشعرون بالراحة. إذا الجيوش استريحت ولا ما استريحتش؟ الجيوش اللي تواجدت في الأماكن دي كلها مش عايشة في صحراء، ولكنها تعيش في رغد، تعيش في طعام وشراب وراحة وهدوء. لكن قومنا الذين حلوا البصرة قد نزلوا في أرض هشاشة مشاشة. ديارنا قومنا الذين حلوا في البصرة نزلوا في أرض هشاشة مشاشة. ما معنى هشاشة؟ هشاشة يعني رملة، رملة لا غير متماسكة، نشاشة ملحة، أرض رملة ملحة غير متماسكة تقدر تعيش عليها ديت، طرف بحر ملح وجاج والطرف الثاني صحراء جرداء قفر. يبقى دول عايشين ازاي؟ ده بؤس، مش كده؟ بؤس، لا شجر ولا ثمر ولا مياه، مفيش مياه يشربوها، مفيش مياه يشربوها، يبقى دي مأساة بيعيشوها. قال: إن قومنا الذين حلوا في البصرة قد نزلوا في أرض هشاشة نشاشة لا يجف ترابها، يعني أرضها ما تنشفش، أرض دايما إيه؟ دايما متحركة، ولا ينبت مرعاها، ما فيهاش لا شجر ولا أي حشائش تنبت حتى تأكل الدواب، يعني الدواب بتجوع والإنسان أيضا يجوع ويعطش. تلاحظ إن الأحنف بن قيس رضي الله عنه استعرض كم جيش؟ كان أربع جيوش، استعرض أربع جيوش. الأحنف بن قيس قاعد فين؟ قاعد في البصرة، ومع ذلك يتابع الجيش في مصر، ويتابع الجيش في الشام، ويتابع الجيش في بلاد الفرس، وده واحد من الرعية، ده واحد. ولذلك اختاروا فعلا عتبة بن غزوان رضي الله عنه عشان يقدر يتكلم، عشان يقدر يعبر، يهتم بأمر المسلمين، رغم ان هو في ساحة قتال ما قالش كفاية انا، لا يهتم بأمر المسلمين. شو المسلمين عايشين ازاي في مصر؟ الحمد لله في رغد. عايشين ازاي في الشام؟ في رغد يسأل عن أحوالهم، يطمئن عن أحوالهم، لا ينظر في مكانه فقط ولا محلته فقط ولا قريته فقط، ولكن ينظر إلى أحوال المسلمين في كل مكان. وهذا ما ينبغي علينا أن نراه، لابد أن نطمئن على أحوال المسلمين في كل مكان. ننظر للمسلمين في أوروبا كيف يعيشون، في البوسنة كيف يعيشون، في أفريقيا كيف يعيشون، في دول شرق آسيا وآسيا وغيرها كيف يعيشون. لابد أن نطمئن عن أحوال المسلمين في كل مكان، نعيش معهم بقلوبنا بجوارحنا، لابد أن نلازمهم في مشاعرهم. فكان الأحنف بن قيس رضي الله عنه يتطلع وينظر إلى هؤلاء الجند أجمعين في كل مكان. تلاحظ أيضا انتشار الجند بهذه الطريقة في توقيت واحد في آن واحد، الأكاسرة والقياصرة، يعني مملكتين من أضخم الممالك، أصبحت جيوش المسلمين تعشش في هذه القصور، تعشش في هذه القصور في نفس الوقت، يضرب أكبر دولتين عظمتين القياصرة والأكاسرة ويجلس في قصورهم، ثم يذهب لفتح مصر ويدخل في ديار الفراعنة ويدخل أيضا في فلسطين ويفتح بيت المقدس. فتوحات عظيمة كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه الجيوش الإسلامية الجرارة التي فتحت وشرقت وغربت في أرجاء العالم. يقول: لكن قومنا الذين حلوا في البصرة قد نزلوا في أرض هشاشة نشاشة لا يجف ترابها ولا ينبت مرعاها، أحد طرفيها بحر أجاج ملح، وطرفها الآخر فلات قفر، صحراء موحشة لا نهر فيها ولا زرع ولا حشائش. يبقى هنا مية ملحة وهنا صحراء، إذن يعيشون في قحط. يستعرض حال قومه، يستعرض الجيش الذي يعيش في البصرة والمعاناة التي يعانيها. إذن الأحنف بن قيس لم يتكلم عن نفسه، أليس كذلك؟ لم يتكلم عن طلباته هو، لم يقل أنا لي أمنيات كذا وكذا، أنا شاب عايز أتجوز، مش كده؟ كان ممكن يقول أنا عايز أتجوز وعايز شقة وعايز، وكان ممكن يقول أنا عايز قصر من قصور قيصر، مفيش مشكلة أن يطلب، عايز يطلبه ده يطلب من أمير المؤمنين. ومع ذلك لم يطلب لنفسه شيء، ولكن كل طلباته كانت موجهة إلى قومه. ثم إنه عنده حسن استعراض، بدأ يقول اللي نزلوا في مصر عايشين ازاي ويبين الرغد اللي هم عايشين فيه، اللي نزلوا في الشام عايشين ازاي ويبين الرغد اللي هم عايشين فيه، اللي نزلوا في بلاد فارس عايشين على ضفاف النيل ويبين الرغد اللي هم فيه. ثم ينتقل الى صوره مظلمه، صوره قومه وهم يعيشون على ضفاف بحر ملح وجاج، ثم هذه الصحراء الكفر يخليك انت تتألم، تحس ان الناس دي ضايعه. انظر الى حسن عرضه ينقلك من الصورة الجميلة الرائعة الزهور الثمار الأنهار إلى الصحراء والمياه الجافة حتى يصطرع انتباهك. ولهذا يجذب انتباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا العرض وهذا الأسلوب القوي وهذه الإحاطة بتواجد جيوش المسلمين في كل مكان، وليس هذا فقط بل وإدراك أحوالهم. ده أنا مش عارف بس أن في جيوش في مصر، ده أنا عارف إزاي بيعيشوا، بيأكلوا ايه، بيشربوا ايه، وعايشين ازاي، ونايمين ازاي. إحاطة غير عادية من فرد واحد من افراد جند المسلمين. فيقول بقى الاحنف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه طلبه، ماذا يطلب؟ فيقول: فازل يا امير المؤمنين ضرهم، ازل ضرهم، يعني حاول تزيل هذا الضر الذي وقع بهم. طب هيعمل ايه امير المؤمنين؟ هيعمل ايه؟ ده بحر ملح، ما كانش فيه لسه مكان لتحلية مياه البحر، ودي صحراء، هيجيب لها مياه منين؟ مش معقول يعمل فيها مشروع تشكي، لا ده هينفع ولا ده هينفع، هيعمل ايه طيب؟ هيجيب مياه منين وهيعيش الناس ازاي؟ ماذا يفعل عمر رضي الله عنه من اجل اعانة هؤلاء الناس؟ فقال: فازل يا امير المؤمنين ضرهم وانعش حياتهم، ثم يشير عليه بالحل، مش يسيبه كده من غير حل، يشير عليه بالحل. يقول: ومر واليك على البصرة أن يحفر لهم نهرا يستعذبون منه الماء ويسقون الأنعام والزرع. يبقى الحل إيه؟ نفحر نهر. هنجيبه منين؟ هنجيبه منين؟ من الفرات، مش كده؟ مش عنده دجلة والفرات في العراق؟ هيسحب منهم فرع صغير يعمل يشق القناة توصل المية للجند مطرح هم عايشين. وحينما تصل المياه العذبة إلى الجند تنبت الحشائش وتنبت الزروع على ضفاف هذا المجرى الجديد، فيعيشون في رغد كما يعيش الناس. حالة المشكلة في وسط الصحراء، مش هيعمل بقى بحيرة توشكا الجديدة، لا ده ولا هيعمل بحيرة زايد اللي نشفت، لا ده هيشق فعلا قناة فعلية تأتي بالماء من دجلة أو من الفرات حتى تدخل إلى الجند ويعيشون عيشة هنية. يأتي بالمشكلة ويأتي بالحل، يأتي بالمشكلة والحل. انظر من الذي يتكلم، فتى صغير السن يستعرض مشكلة بأروع ما يمكن أن تستعرض به مشكلة، ثم بعد ذلك يطرح حلا قد يغيب عن عمر بن الخطاب أن يفعل هذا. يعني لو احنا قعدنا نفكر ممكن يجيب مية منين، واحد كان يقول يفحر أبار، بس ممكن لأن الأرض ملحة، ده هنا بحر وهنا أصلا الأرض هشاشة نشاشة، يعني أرض غير صلبة وشديدة الملوحة، الأرض نفسها شديدة الملوحة ورملية غير صلبة، يعني كل ما يجي يفحر الرملة تنزل تاني تنزل تاني، ولما يوصل المية تطلع المية ملحة. إذن فحر الأبار لن يجدي، إذن كيف يكون الحل؟ هو أشار عليه رضي الله عنه بأن يفحر هذا النهر حتى يروي هؤلاء الجند. يقول أن يحفر لهم نهرا يستعذبون منه الماء ويسقون الأنعام والزروع. طلب الكلام دوت من عمر الخطاب، قال له مر واليهم، البسطة دي مش ليها والي، مش ليها محافظ، خليه يتحرك يعمل حاجة نافعة، يشق الأنهار يجري هذا الماء العذب حتى ينعش هؤلاء الجند فتحسن حالهم، تتحسن حالتهم بقى، ويصلح عيالهم وترخص أسعارهم. لما المية تتوفر والخضرة تتوفر والأكل يتوفر، الحاجة هترخص ولا مش هترخص؟ يعني مثلا نفترض هم عايزين يأكلوا خضرة، الخضرة دي الطعام أي كان الطعام، بطاطس مكرونة، المكرونة خضرة؟ بطاطس مثلا، فاصوليا، لوبيا، أي حاجة، أي مزروع عايزين يجيبوه هيستوردوه من بره. لكن لما يزرع عندنا وتحت أقدامك تجد هذا الطعام، هيبقى رخيص ولا مش رخيص؟ هيبقى رخيص. فبيقول لك على طول بمجرد ما دخلت المية هترخص الأسعار، الأولاد ينصلح حالهم بوجود المرعى ووجود الطعام والشراب والعمل الذي يقومون به ويستعينون بذلك على الجهاد في سبيل الله. لما يستريحوا ويأكلوا ويشربوا وأولادهم يستريحوا يستطيعوا أن يجاهدوا في سبيل الله. فكان الأحنف بن قيس ناصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، انظر ينصح لعامة المسلمين، لا ينصح لنفسه فقط، لا ينظر إلى ما يخص ويهم فقط، ولكن ينظر إلى ما فيه مصلحة المسلمين. فنظر إليه عمر في إعجاب رضي الله عنه وقال لرجال الوفد هل فعلتم فعل هذا؟ عجبوا كلامه، فقال لهم هل فعلتم فعل هذا؟ ليه ما عملتوش كده؟ لو كل واحد قال المشكلة اللي عنده اللي في قومه واللي في قبيلته، مش كان هذا أولى من أن تأخذ كذا وكذا لنفسك؟ إذن يرشدهم إلى السلوك السوي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فنظر إليه عمر في إعجاب وقال لرجال الوفد هل فعلتم فعل هذا؟ إنه والله لسيد، إنه والله لسيد. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما أعجبه سلوك الأحنف بن قيس رضي الله عنه وكيف كان يفكر في قومه وينظر إلى ما يصلح قومه، فنظر أنه رجل، يعني الأحنف بن قيس يستحق أن يكون قائدا في مستقبله، يستحق أن يسود قومه لأنه يبحث عن مصالحهم ويبحث عما يصلح شأنهم. فقال إنه والله لسيد، وهذه يعني تعتبر فراسة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن هو ينظر إلى الشخصية ويستطيع أن يحكم عليها بمجرد سماع كلامها والنظر إليها. هذه فراسة، لأنك أنت تحتاج إلى تحليل الشخصية التي أمامك، كيف حللها عمر رضي الله عنه؟ بسماع الكلام، سمع كلام الأحنف بن قيس وحلل هذا الكلام وأدرك من خلاله أن هذا الرجل أو هذا الشاب الناشئ سيكون له مستقبلا عظيما في قومه، فبشر به وقال إنه والله لسيد. ثم قدم لهم جوائزهم وقدم للأحنف جائزته، قدم لهم جوائزهم. يعني يعني جائزته قدم لهم جوائزهم، هم كانوا داخل مسابقة. مطالبهم مطالبهم جوائزهم هداياهم، بعد ما طلبوا اللي طلبوه أعطى لهم جائزة هدية، أعطى لكل واحد هدية، طلب أو ما طلبش فأعطى لكل واحد هدية. ثم قدم لهم جوائزهم وقدم للأحنف جائزته أيضا، إدى الأحنف برضو جائزة. فقال الأحنف رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين ما قطعنا إليك الفلوات ولا ضربنا للقائك أكباد الإبل في البكور والعشي والعشيات لنيل الجوائز. يقول له يا أمير المؤمنين والله إحنا ما ضربنا هذا المشوار الكبير لنأخذ هدية. هل فعلا أتى هذا الوفد ليأخذ هدايا؟ لا، لم يأتي ليأخذ هدية، إنما أتى لينصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، أتى ليقدم تقريرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حال الجندي في كل مكان. وما لي من حاجة لديك إلا حاجة قومي التي ذكرت. قلنا مش عايز حاجة، حتى الهدية دي مش عايزة، كل اللي أنا عايزه إنك أنت إيه توفي حاجة قومي، ريحهم، شق لهم نهرا حتى يستريحوا ويستطيعوا أن يعيشوا، فإن تقضيها لهم، لو تممت هذه المهمة، فإن تقضيها لهم تكن قد كفيت ووفيت. يعني لو عملت فعلا هذه الأمور تكون فعلا يعني قد أتممت واجبك على أكمل وجه، يعني كده أنت وفيت لا تعاب. فازداد عمر إعجابا، ازداد إعجابا بمين؟ بالأحنف بن قيس رضي الله عنه، ازداد إعجابا بكلامه ومواقفه. يقول: فازداد عمر إعجابا به. كلمات الإنسان تعكس اهتماماته وتعكس أيضا شخصيته. أنت مثلا إذا التقيت بشخص وظل ساكتا صامتا لا يتكلم، هل تستطيع أن تحكم على شخصيته؟ لا تستطيع أن تحكم على شخصيته، لكن إذا تكلم تستطيع أن تعرف هذا الرجل أناني، هذا الرجل عنده مرض في قلبه، ممكن يتكلم تشعر بالكبر والتعالي والغرور والغلو في كلماته وعباراته، مجرد ما تكلم تكتشف أنت منه هذه الأمراض. ولكن طالما هو صامت ساكت لا تستطيع أن تكتشف شيء. فكلمات الإنسان تعكس اهتماماته. الأحنف بن قيس عندما تكلم أول مرة كان يتكلم عن إيه؟ عن قومه. عندما تكلم ثانية كان يتكلم عن إيه؟ عن قومه، يعني كما يقولون رجل وطني، رجل يحب إيه؟ يحب قومه حتى يعيشوا في رغد وفي طمأنينة وفي سكون، ويستعينوا بهذا الرغد على القتال في سبيل الله. لن يعيشوا للدنيا، ولكن إذا قويت أبدانهم استطاعوا أن يقاتلوا في سبيل الله. لكن إذا ظلوا يعيشون في الصحراء القفراء هذه تنحل هذه الأبدان وتضعف، فلا يستطيعون أن يقاتلوا، يطلع جيش البصرة جيش ضعيف مش قادر يعمل حاجة، وتأتي الجيوش الأخرى جيوش قوية. لكن الأحنف بن قيس يريد لقومه وبلده أن يكون منها الجيش القوي الذي ينصر دين الله تبارك وتعالى. فلما تكلم زاد إعجاب عمر رضي الله عنه به، لأنه رآه يتكلم في شؤون المسلمين، لا يتكلم عن نفسه، لا يتكلم عن طلباته، لا يتكلم عن رغباته، مع أنه شاب، مع أنه شاب، والشاب هذا يحتاج إلى كثير من زخرف في الدنيا. كان ممكن يقول له أنا عايز أتجوز ومعيش فلوس أتجوز مثلا، يقول له أنا عايز شقة، كان ممكن يقول له أنا عايز قطعة أرض أبنيها وأعمل فيها مشروع. لم يطلب عمر أي، لم يطلب الأحنف بن قيس من عمر بن الخطاب أي شيء من هذه الأشياء، ولكن كان كل حرصه قومه، قومه أن يكون وضعهم وحالهم أفضل. فازداد عمر إعجابا به وقال: هذا الغلام سيد أهل البصرة. هذا الغلام سيد أهل البصرة، يعني مرة ثالثة بيؤكد عمر أن هذا الغلام مستقبلا إيه حاله، إيه مكانته، إيه موضعه، سيد أهل البصرة. بماذا؟ بمواقفه، بكلماته، بمشاعره، بإخلاصه، بتجرده، بحبه، بوضوحه، كان هذا شأنه، مكانة عظيمة. يقول: إن هذا والله سيد أهل البصرة. ولما انفض المجلس وهم رجال الوفد بالانصراف إلى رواحلهم ليبيتوا عندها أجال عمر بصره على حقائبهم فرأى طرف ثوب خارجا من أحدها فقام فلمسه بيده فقال لمن هذا؟ فقال الأحنف لي يا أمير المؤمنين. وقد أدرك أنه استغلى. ماذا حدث؟ عمر الخطاب رضي الله عنه يريد أن يقيم الشخصيات التي أتت إليه، العشر أفراد دول عمر الخطاب عايز يقيمهم، يريد أن يزن هؤلاء الناس، يريد أن يعرف معادن هؤلاء الناس. العشرة دول عمر الخطاب عايز منهم واحد يكون له مكانة، له مقام يوليه على عمل عظيم. عمر الخطاب لا يختار هكذا عشوائيا، ولكن يحسن الاختيار. أظن أن كلام الأحنف بن قيس كان كلام رائع ويبهر من يسمعه، وفعلا عمر بن الخطاب أعجب بكلام الأحنف بن قيس. ولكن هل يكتفي عمر بن الخطاب بالكلام؟ لابد أن يتحرى. يتحرى، ممكن تكون أنت بتقلد، ممكن تكون بتمثل، ممكن تكون بتعمل أنك أنت كويس، لكن أنت في الحقيقة ينقصك كثير من الأشياء. يعني مثلا أنت حينما تتكلم أمام شيخك بتتكلم بأدب ولا بتتكلم بغلظة وبسوء أدب؟ نفسك مؤدب جدا ومحترم جدا وجميع الأخلاق الحميدة موجودة فيك، مش كده؟ كل الأخلاق الحميدة. تروح كده هوت مع أخ زميلك تهزر معاه وتضربه وتشد هدومه وتقطع زرايره وتكسر سنانه، مش كده؟ كل الحاجات دي بتحصل. الله، ما هذه الأخلاق؟ وتقاطع وتضابر ونزاع، ما هذه الأخلاق؟ ما انت كنت كويس قدام الراجل، أمام شيخك كنت رجل محترم وطيب ونموذج، نموذج فريد من الأخلاق الحسنة، لدرجة ان انت مثلا ينظر اليك يقال هذا طالب علم متميز. مش فيه، ما فيش بعد كده. ولو كان مثلا اخ من الفتيان يتقال ده له مستقبل بارع، وهو يطلع مشاغب ويطلع لمض ويطلع حاجات كتير قوي، لكن امام شيخه وامام معلمه هو الرجل يتأدب، يعني عامل مؤدب يتأدب. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه ينخدع بهذه المظاهر؟ لا، لابد أن يخرج واحتك حتى يرى الأخلاق والسلوك عن قرب. عمر الخطاب أذن لهم بالرحيل. عمر الخطاب رجل ذكي، ذكي وقوي الذكاء، أمرهم بالرحيل، فقاموا كل رجل منهم يجمع حقائبه ومشي. تخيل نفسك أن أنت مثلا قاعد في صحراء وبعدين نزلت مدينة كلها بضائع ومحلات، محلات بقى وهدوم، كل حاجة دنيا تانية. ماذا تفعل أنت هناك؟ ها؟ هتعمل إيه؟ هتشتري، تفضل تشتري. يعني مثلا أبسط حاجة، الحجاج والمعتمرين لما بيذهبوا إلى العمرة في السعودية مثلا، يخلص العمرة في ساعتين ويجري على إيه؟ على الأسواق، يروح يشتري كذا ويشتري كذا ويشتري كذا، أكيد ما فيش في بلده حاجة، مش مشكلة، يفضل يشتري، ويبقى الأوتوبيس طالع بعشرين ثلاثين شنطة ولا باربعين شنطة على قد الركاب، يرجع الأوتوبيس ناطحة سحاب، تحت مليان وفوق مليان وفوق مليان. ايه ده كله؟ ما هذا المتاع؟ الناس جابته معاها، مستجلباه معاها. ليه؟ اكيد ما فيش في بلادهم، جايبين معاهم، ما فيش مشكلة. هذا يعكس تعلق الناس بالدنيا، يعكس تعلق الناس بالدنيا. انت راح تعمل ايه؟ راح تعمل عمرة، ايه اللي دخلك السوق؟ راح تحج، ايه اللي خليك تقف في الاسواق؟ اشتري ده واشتري ده واشتري ده. انت تذهب للدنيا ام تذهب للاخرة؟ تعلق الناس بالدنيا يجعلهم يذهبون الى المحلات، شوف دي مش موجود عندنا يجيبها، ودي مش موجود عندنا يجيبها، ودي مش موجود عندنا يجيبها، لغاية ما يحمل الدنيا اللي عندهم ويجيبها معاه. هذا رجل في قلبه الدنيا لأنه ذهب يجمع الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختبر أيضا رجاله، عشرة عايشين في الصحراء زي ما حكاها الأحنف بن قيس، بحر أجاج، صحراء طفر، ما شافوش لا ملابس ولا طعام ولا عيشة راغدة، الحاجات دي ما شافوهاش بيحلموا بيها. عندما يدخلون المدينة والمدينة يأتيها الغذاء والطعام والشراب والملابس من كل مكان، يعني دخلوا بلد تاني. كيف يفعلون؟ كل واحد راح يتسوق. حتى الوفد راحوا برضو يشتروا. كل واحد اشترى على قده. طبعا دول جايين معهم فلوس قليلة، اشتروا على قدهم، جابوا كم حاجة كده وشالوها في شنطهم. فنظر عمر إلى أمتعة القوم. أنا النهاردة لما أبص كده هوت ألاقي واحد شايل شنطة صغيرة، واحد شايل شنطة كبيرة، واحد شايل شنطتين كبار، واحد شايل أربع شنط كبار، يبقى أيهما أكثر طمعا؟ اللي شايل شنطة صغيرة ولا اللي شايل أربع شنط؟ أكيد شايل أربع شنط. فعمر الخطاب يريد أن ينظر إلى حجم الإسراف في حياة هؤلاء الناس، حجم الإسراف، حجم التعلق بالدنيا في حياة هؤلاء الناس. بص لإيه؟ بص للحقائب. الحقائب شايل إيه؟ إيه اللي اشتريته من السوق؟ انظر، يعني محدش يتخيل سابوا يشتري اللي يشتريه وفي الآخر يبص اشتريت إيه. ينظر إلى ما يشترونه، بص كده لقى ثوب ناعم خرج من طرف حقيبة أحدهم، راح مسك الثوب كده لقى ناعم، يعني غالي ولا رخيص؟ غالي. غالي، لو انت جيت تشتري ثوب غالي ومفترض ان انت من صلحاء القوم، انت من افضل عينة في المجتمع، انت رجل من المتجردين، رجل من المتعلقين بالآخرة، المفترض ان تعلقك بالدنيا يكون بسيط، ما يبقاش بالحجم ده. عمر الخطاب ينظر الى رجاله ويختبر رجاله فيما يشترونه، ينظر الى متاعه. جاب ايه؟ ينظر اليه يجد هذا الثوب الناعم يخرج من حقيبة احده، فبيسأل حقيبة مين دي؟ شنطة مين دي؟ طلعت حقيبة من؟ الاحنف ابن قيس، قدر واجل. هو ده الاحنف ابن قيس الذي حاز الجائزة الاولى بالنسبة لعمر بن الخطاب. صدمة، مش كده؟ صدمة. بعد ما عمر بن الخطاب تخيل ان ده افضل واحد في العشرة، يفاجأ انه في حاجة، ان في دنيا لسه في قلبه، في دنيا، رغم ان هو رفض الجائزة اللي ادهاله عمر، رفض انه يتكلم عن نفسه ويطلب لنفسه، رفض. كان بامكانه يقول له عمر الخطاب انا عايز ملابس وعايز وعايز وعايز، لكن ما قالش. بعد ما يرفض كل هذا ينزل الى السوق ويشتري هو بنفسه ثوب ناعم، هذا يدل على ان الدنيا ما زالت في قلبه. فعمر الخطاب رضي الله عنه يسأل لمن هذا؟ فقال الأحنف لي يا أمير المؤمنين، لي. وقد أدرك الأحنف أن عمر قد استغل الثوب. طبعا الأحنف ذكي جدا ففهمها، لما عمر الخطاب يقوم إلى الثوب ويمسكه كده ينظر إلى خامة القماش، يعني عايز يتكلم على إيه؟ على نوعية القماش، عايز يقول إنه غالي ولا رخيص. فهم الأحنف على طول القصة دي، مش محتاجة ترجمة، فهمها بسرعة وأدرك أن أمير المؤمنين قد استغل الثوب، رغم أنه هو أمير المؤمنين ما عرفش الثوب بكام، لكن ده شكله غالي. يعني أنت مثلا ما تكون لابس قفطان ثوب وقماشته بسيط، واحد تاني لابس الدفة بقى ولا حاجة نعمة وتمسك كده ما شاء الله، خلاص عارف أن أنت كده لابس لك 120 جنيه ولا 200 جنيه على جسمك، اتعرفت. التاني هو كده لابس له 25 جنيه ولا حاجة على قد الحال. من خامة القماش عمر الخطاب مسك القماشة، عرف ان ديت فيها 100 على الاقل على جسمه، طلع. فأدرك انه قد استغلاه، ولا مانع ان يشتري الأحنف ابن قيس مثل هذا الثوب. اولا الأحنف ابن قيس كما ذكرنا شاب، واي شاب ينزل مثلا ويرى ملابس وامتعة وكذا، الا يجذبه ان يشتري شيء من هذا؟ يجذبه. ده ابناء الملتزمين والاخوة الملتزمين لما بينزلوا يشتروا بنطلونات الجنس المبقعة الضيقة، وهذا يخالف، يبقى أخ محترم ولابس جنس مبقع، يا راجل عيب، يا راجل عيب، ما يصحش. ليه أخ طيب محترم ولابس فنيلة زي فنيلة الصعقة؟ دي يلبسها الأطفال، مش أنت اللي تلبس الحاجات دي. ومع ذلك تجده يفعل هذا ويشتري هذه الأشياء، رغم أنه مش هو اللي يشتري الحاجات دي، لكن تطوق نفسه لمثل هذه الأشياء فيشتريها. الأحنف ابن قيس الشاب يعيش في الصحراء، ولما يلاقي ثوب ناعم تفتكر كده نفسه ما تجيش له أنه يلبس ثوب ناعم؟ نفسه يلبس ثوب ناعم، من نفسه، من حقه يلبس ثوب ناعم، وده شاب. لم يتزوج ولم يدخل في معترك الحياة وخشونتها، يريد أن يلبس ثوب، فاشترى الثوب، وكان الثوب غالي شوية، لكن الأحنف بن قيس كان معاه الفلوس فاشترى الثوب. ويبدو أن الأحنف بن قيس لم يشتري ثوبا واحدا، يعني ما كانش ثوب واحد، الشنطة كانت مليانة والثوب طالع بره، يعني كان فيها أكثر من ثوب، كان فيها أكثر من ثوب. ولذلك عمر الخطاب رأى طرف الثوب خارج من الحقيبة. يقول: قال الأحنف بن قيس لعمر بن الخطاب: لي يا أمير المؤمنين، وقد أدرك أنه استغلاه. فقال له عمر: بكم اشتريته؟ بكم اشتريته؟ طبعا هنا بقى المأزق، اشتريته بكام؟ عشان يعرف ها في إسراف عن الدعاء ولا ما فيش إسراف، لأن الداعي لله عز وجل مفترض أن هو يأخذ ما يكفيه من الحياة بعيدا عن الطرف، بعيدا عن الطرف. لكن أحيانا نرى أن بعض الدعاء لله عز وجل يعيشون حياة الطرف ويستعملون أشياء فيها طرف، وإن لم يستعملوها هم فإنهم يسمحون بها لأبنائهم. تسلى مثلا إيه؟ ابن داعية كبير، ويبقى الابن يعيش مدلل ويعيش في حياة طرف، طرف واضح، فارق كبير جدا بين هذا الابن وبين ابن المجتمع العادي، في فرق كبير جدا. لماذا هذا الطرف؟ هل يعيش أبناء الدعاء وأبناء الملتزمين في طرف زائد؟ واقعيا يعيشون في طرف زائد. تيجي تسأل: طب ليه الطرف ده؟ الأب يقول لك: أنا مش عايز أكون محروم من حاجة، مش عايز أحرمه من حاجة. وهو إيه المشكلة أنه يتحرم؟ إيه المشكلة أنه هو يعيش حياة فيها قسوة وفيها خشونة، يأخذ ما يحتاجه، يأكل ويشرب ما يحتاجه. بص الولد صغير لسه والعدالي وشيل موبايل بكاميرا، موبايل بكاميرا، يعني كمان مش حاجة رخيصة، هنقول مثلا 150 جنيه النهاردة، أي أخ أي واحد غلبان ممكن يجيب له موبايل، أي واحد مسكين ممكن يجيب موبايل، ده النهاردة الفقير الذي يستحق الزكاة ممكن يكون معاه موبايل، ده خلاص 60 جنيه و50 جنيه هيشتري موبايل وخلاص انتهينا. لكن لما يكون موبايل غالي مع ولد صغير السن، هل ليس هذا من الطرف؟ ماذا يفعل به؟ إمكانيات عالية في هذا الموبايل مثلا، ماذا يفعل به؟ إذا كان مثلا الزي والثوب يكون الزي مطرف جدا، طب لماذا لا يكون زي عاجي؟ لا نقول إن هو يعيش الأولاد في قسوة وفي جفاء وفي جفاف، لا، يعيشوا عيشة عادية بسيطة، لكن لا يعيشون هذا الطرف. فعموما الشاب يحتاج إلى أن ينظر إلى مثل هذه الأشياء، زي جديد وثوب جديد ممكن يكون فيه شيء من الطرف. فالأحنف بن قيس اشترى هذا الثوب، فعمر الخطاب بيسأله: بكم اشتريته؟ وهذه مشكلة، بكم اشتريته؟ لما نفاجأ بأن السعر غالي جدا، وما فين بقى الزهد اللي احنا بنتكلم عنه بقى مش كده؟ وفين حاجة الناس وحاجة المسلمين اللي احنا بنتكلم عنها؟ فالأحنف بن قيس لقى نفسه في مأزق، مأزق شديد جدا. فقال الأحنف: بثمانية دراهم، بثمان دراهم. ثمان دراهم دول شوية ولا كتير؟ شوية ايه؟ ده الراجل كان معاه درهمين، درهم اتجوز بيه والدرهم التاني اشترى بيه تجارة، يبقى دراهم 8 دراهم تبقى كتير ولا شوية؟ لما انت تدفع مهر درهم، تخيل النهاردة تدفع مهر 10,000 جنيه و5,000 جنيه، الواحد بيدفع مهر درهم بيتجوز بدرهم، يبقى 8 دراهم دول كان ممكن يتجوز 8 مرات، اذا غالي جدا. 8 دراهم ثوب ب 8 دراهم كتير. فقال الأحنف بن قيس رضي الله عنه: بثمانية دراهم. ولم يعرف عن نفسه أنه كذب في حياته كلها غير تلك الكذبة، يعني دي كذب كمان، 8 دراهم دي كذب من سعرها الحقيقي، ذلك لأنه اشتراه بإثنى عشر درهما، اشترى باثناشر درهم بس، الكسف يقول لعمر الخطاب أنه باثناشر درهم فتبقى يعني اللوم والعتاب يكون أشد، فاتورط في هذه الكذبة وكذب. هذه الكذبة الوحيدة في حياته، كذبة وحيدة في حياته، لأنه رأى أن عمر الخطاب رضي الله عنه نظر إليه نظرة تقدير واحترام وأنزله منزلا يعني عاليا، فعندما يرى فيه هذا الخلق وهذا السلوك سوف يقلل ذلك من شأنه، فأراد أن يحافظ على هذه المكانة وهذا الشأن، فوقع في هذا الكذب. وطبعا ده كذب، ده كذب كذب، فاشتراه هو بإثنى عشر درهما. فنظر إليه عمر في رفق، بعد ما اشتراه بثمان دراهم، خلاص احنا نقول ان هو بثمانية بقى. عمر رضي الله عنه يحاسبه ان هو اشتراه بثمانية، فنظر اليه في رفق. انظر كيف يحل المربي المشاكل في رفق، في لين، في رحمة، مش بعنف، مش بقسوة، مش بغضة، ولكن في لطف، في رفق. مهما كانت المصيبة لكنه يترفق حتى يستطيع أن يستوعب من أمامه ويحل معه المشاكل. فنظر إليه عمر في رفق. النظرة، عمر يتكلم بالنظرات. أحيانا تنظر إلى إنسان بعينك فيفهم أنك تسخط عليه. مش أنت ممكن في البيت تبص لابنك بصة، الواد يتكهرب ويجري، حس أنك أنت عايز تضربه، مش كده؟ أو أنك أنت بتقول له امشي من هنا. إذن النظرات لغة، لغة العيون دي لغة. عمر الخطاب نظر إليه برفق، نظرة برفق، هي فعلا برفق، لكن الأحنف بن قيس يعرف أن وراءها كلام كثير جدا. يعني أنت أخطأت ومع ذلك أنظر إليك برفق، يعني أنت أخطأت ومع ذلك أحلم عليك. في مواقف يحكيها عمر رضي الله عنه في هذا الحال، فقال: هل اكتفيت بواحد؟ عمر ينصحه: هل اكتفيت بواحد ووضعت فضلة مالك في موضع تعين به مسلما؟ بيقول له: هل اكتفيت بواحد؟ يعني بدل ما كنت اشتري اثنين وثلاثة كنت اشتريت كم واحد؟ واحد. طب وبقية المال كنت حطه في اي موضع تعين به مسلم؟ ممكن يكون مسلم مش لاقي ركوبة، اشتري ركوبة. مسلم مش لاقي ثوب يلبسه، اشتري له ثوب. مسلم مش لاقي طعام يأكله، اشتري له طعام. يبقى انت لبست واكتسيت، ثم انك كنت سببا في طعام الاخرين او كسوة الاخرين او اي شيء مع الاخرين. هل اكتفيت بواحد؟ انظر الى التوجيه برفق، بلطف، وينصحه ويوجهه الى السلوك السوي. هل اكتفيت بواحد ووضعت فضلة مالك في موضع تعين به مسلما؟ ثم قال: خذوا من اموالكم ما يصلح شأنكم. بعد ما كان يوجه الكلام الاحنف بن قيس فقط، انتقل عمر بن الخطاب ليكلم الرهط، العشرة كلهم يكلمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: خذوا من أموالكم ما يصلح شأنكم، وضعوا الفضول في مواضعها تريح أنفسكم وتريحوا، يعني تريحوا الآخرين وتريحوا إيه؟ وتريحوا أنفسكم. إذن عمر الخطاب وضع قاعدة عامة للكل، كأنه لا يعاتب الأحنف بن قيس وحده، بيرشدهم إلى أن يأخذوا من أموالهم ما يحتاجون. اللي أنت تحتاجه، عايز تأكل تشرب تلبس، أنت محتاجه كله هاته دون إسراف، وكل ما تحتاجه لا يدخل في الإسراف. يعني طالما أنت تحتاج لشيء يبقى ده مش إسراف، لكن أي شيء يزيد عن حاجتك يعتبر من الإسراف. فعمر الخطاب يرشدهم إلى هذا المبدأ، عدم الإسراف، خذوا من أموالكم ما شئتم، أما ما زاد من الأموال فضعوها في مواضعها، أنتم تستريحوا وتريحوا الآخرين. ماذا يفعل الأحنف بن قيس؟ طبعا درس قاسي. فأطرق الأحنف حياء منه، أطرق حياء منه، يعني حط وشه في الأرض حياء منه، حياء منه، ولم يقل شيئا، لم يقل شيئا. لماذا؟ مفيش جدال، مفيش قالوا أمير المؤمنين هو أنا اشتريت حاجة؟ دول اتنين، بص غير اشترى ايه، مش كده؟ كان ممكن يقول له كده: بص غير اشترى ايه، ده انا ما جبتش حاجه، ده احنا ما عندناش، وكان قاعد يجادل. لكن احنف بن قيس ادرك انه اخطا، لما عرف انه هو اخطا يعترف بخطأ، ولذلك اطرق راسه حياء من عمر رضي الله عنه ولم يقل شيئا. فلا مجال للجدال بالباطل، بل التسليم للحق والانصات لهذا الحق. اذن امير المؤمنين لرجال الوفد بالعوده الى البصره، غير انه لم يسمح للاحنف بالبراح. أذن للناس العشرة أن هم ينصرفوا، لكن استبقى مين؟ استبقى الأحنف بن قيس معاه، قال له: أقعد ما تمشيش، يبقى مكانه كما هو. واستبقاه عنده حولا كاملا. لكن ترى ماذا يفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأحنف بن قيس في هذا العام؟ نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بشكر الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين. وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.